الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك
فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة مريم ميم زاي جيم من تبوك. أختنا في الله، عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة سؤال واحد تقول فيه: ما حكم أواني النحاس المطعمة بالفضة مثل الكاسات؟ هل حكمها حكم الذهب والفضة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فجميع الأواني التي من الفضة أو من الذهب أو مطعنة بالذهب والفضة أو موهة بذلك كلها ممنوعة ويجوز استعمالها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أهل الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، يعني كفرة، ولكم في الآخرة. فقول صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أهل الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها يعم المطعنة والموهة والتي كلها من الذهب والفضة. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرد في بطنه نار جهنم، رواه مسلم في الصحيح. وفي لفظ آخر لغير مسلم بإسناد صحيح من الدارقطني وغيره: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك. هذا يدل على التعميم، وأنه لا يجوز استعمال الأواني المطعنة في الذهب والفضة أو الموهة بالذهب والفضة أو التي هي من الذهب والفضة من باب أولى. ويدخل في ذلك أكواب الشاي وأكواب القهوة والملاعق، كلها داخلة في هذا. ويستثنى من ذلك شيء واحد، وهو الضبة التي يضبب بها القدح، الإناء إذا انكسر أو انشعب ومن جعل فيه ضبة فقط، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يربط بشيء من الفضة قليل، لا بأس بذلك، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان له قدح فانشعب فجعل فيه ضبة من فضة، رواه البخاري الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه. احتج بذلك العلماء على أن الضبة اليسيرة من الفضة يعني شعب القدح، يعني شلخ يكون يربط بها، لا حرج في ذلك. أما يفتح الإناء من الذهب والفضة أو يطعم بالذهب والفضة للزينة والجمال، فهذا كله لا يجوز ولو كان ذلك في الأواني الصغيرة كالأخواب ونحوها. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما رأيكم سماحة الشيخ في من يستعمل الذهب والفضة للأسنان؟
الأسنان فيها تفصيل، إذا تيسر اتخاذ الأسنان من غير ذهب وفضة هذا أولى. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج في ذلك، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لشخص قطع أنفه أن يجعل أنفا من فضة، فلما أمتنع عليه أمر أن يجعله من ذهب، فدل ذلك على أنه لا حرج في مثل هذا للضرورة. ولأنه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه ربطوا أسنانهم بالذهب، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج في ذلك، وإن تيسر معدن آخر يقوم مقام الذهب فهو أفضل وأولى وأحوط. وهذا للرجال خاصة، أما النساء فأمرهم أوسع، النساء أمرهن أوسع في ذلك لأنه من الزينة. فإذا قلت بعض أسنانها بالذهب أو ركبت سنا سقط ركبت بذلك سنا من ذهب فالأمر فيها في حق المرأة أسهل وأيسر. أما الرجال فالواجب في حقهم التبرع والبعد عن الذهب والفضة إلا عند الحاجة في مثل الأسنان أو مثل الأنف إذا قطع. لا حول ولا قوة إلا بالله، يجعل مكان أنف من ذهب لا حرج في ذلك. فالأسنان الآن موجود أشياء كثيرة تقوم مقام الذهب.
نعم نعم.
ولا حاجة إلى الذهب. نعم.
بالنسبة للرجال.
نعم.
جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من قوات دوكا في السودان، وباعثها مستمع من هناك هو أحمد من الله بابكر. أخونا أحمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هناك أشخاص أحياء يرزقون، يذهب إليهم أهلنا البسطاء لأخذ ما يسمى بالطريق وأخذ الفاتحة منهم لأن دعوتهم مستجابة على حد تعبير أهلنا البسطاء، علما بأن أهلي يركبون العربات لزيارتهم لأن مكانهم بعيد عن القرية، ويكلفهم هذا مبالغ هم في أشد الحاجة لها. أفيدونا جزاكم الله خيرا ووفقكم.
الطرق الصوفية مما أحدثها الناس، والمتصوفون غالبهم أهل بدع وأهل جهل، وكونهم يشرعون للناس طرقا خاصة في الأذكار هذا لا أصل بل هو من البدع، فالواجب أن لا يتصل بهم لهذا الأمر، وألا يسألوا عن هذا الأمر، وألا يقتدى بهم، بل واجب على أهل العلم أن ينبهوهم ويشرحوا لهم الحق ويدلوهم عليه، لأن غالبهم جهال مقلدة لغيرهم، فالواجب تعليمهم وإرشادهم. أن البدع أنكرها الله عز وجل بقوله سبحانه: أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، يعني مردود. فالواجب على أهل العلم والعباد يتقيدوا بالشريعة، وألا يشرعوا للناس شيئا ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا في الأقوال ولا في الأعمال. ومن كان معروفا بالتصوف لا يقتدى به ولا يعمل بقوله وتوجيهه، لأنه ليس عنده علم، بل إنما هي طرق تلقاها بعضهم عن بعض وأحدثوها وساروا عليها، فلا ينبغي أخذها عنهم، بل يجب إرشادهم وتوجيههم إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم وشرح السنة لهم حتى يستقيموا عليها وحتى يدعوا البدع. ومن ذلك ختمهم الدعوات بالفاتحة أو تعليمهم الفاتحة للتثويب حتى يثوبها لفلان أو فلان، هذا ليس له أصل. الإنسان يقرأ القرآن يقرأ الفاتحة يستفيد ويتعلم ويطلب الثواب من الله عز وجل. نعم، قال بعض العلماء أنه لا بأس بالقراءة للموتى وتثويبها للموتى أو للأحياء، قد يقرأ ويجعل ثوابها لفلان، لكن ليس عليه دليل، ولم يفعله مصطفى صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ما كان النبي يقرأ للناس يقرأ حتى يثوب لهم، وما كان الصحابة يفعلون هذا رضي الله عنهم. فالأولى المؤمن أن يدع هذا الشيء وأن يستثمر من درج عليه الصحابة رضي الله عنهم وتلقوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولكن يدعو لموتاه بالمغفرة والرحمة، يصدق عنهم بالمال، يحج عما لم يحج عن موتاه، يعتمر لا بأس، لكن قال حج عن نفسه واعتمر عن نفسه. أما أن يقرأ لهم قرآنا يثوبه لهم فليس عليه دليل، والذي ينبغي ترك ذلك، لأن البدع لا خير فيها وشرها عظيم. فكونه يقرأ قراءة يقصد ثوابها لفلان أو فلان هذا ليس عليه دليل، فيخشى عليه أن يكون أتى بدعة منكرة، فالأولى له ترك ذلك. وإن قال بعض أهل العلم بجواز ذلك، لأن العبرة بالدليل لا بأقوال الناس. والله يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول جل وعلا: واختلفتم من شيء فحكمه إلى الله. فإذا قال بعض أهل العلم إنه يقرأ الموتى، وقال آخرون لا، ترد المسألة إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا رجعنا إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نجد في ذلك ما يدل على أن القرآن يثوب الموتى أو لغير الموتى. فالإنسان يقرأ القرآن ليستفيد ويتدبر ويتعقل ويحصل له التوام من الله عز وجل. وإذا دعا لإخوانه المسلمين أو لأوتاه المسلمين أو لوالديه المسلمين بالمغفرة والرحمة حال قراءته أو في أوقات أخرى كل هذا لا بأس به. لكن يقرأ لطالب الثواب من الله لنفسه ويستفيد من القرآن ويتعلم أحكام الله ويتدبر ويتعقل، هذا هو المشروع. وفق الله المسلمين لكل خير.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول أخونا أيضا: أرجو تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صدق الله العظيم. ماذا يقصد الشيطان بالتزيين والغواية وما هي؟
مقصود الشيطان بذلك أنه يعمل ما يستطيع لإغواء الناس وصدهم عن الحق وإخراجهم من الهدى إلى الضلالة حتى يكون معه في الجحيم. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو يدعونا إلى أن نكون معه في النار، لأن الله وعده النار وحتم له بالنار وأنظره إلى يوم القيامة ابتلاء وامتحانا حتى يتبين من يطيع الله ورسوله ممن يطيع الشيطان ويوافقه. وهو أيضا يزين لهم الباطل ويحسن لهم المعاصي ويدعوهم إليها ويسهلها عليهم ويقول لهم افعلوا كذا، الله غفور رحيم، الله تواب كريم، حتى يزين لهم الباطل ويقول تمتع بهذا، بالزنا، بالخمر، بأنواع الباطل، كما يزين لها الشرك إذا استطاع حتى يدعوه لكفر بالله والضلال. فعدو الله يغوي الناس ويزين لهم الباطل حتى يكون معه في النار، لأنه ابتلي بهذا البلاء، لعنه الله وطرده ووعده النار لاستكباره وإبائه من سبيل آدم وعصيانه ربه، فاستحق لعنة الله وغضبه وطرده من رحمته، وأنه توعده بالنار والخلود فيها. قال تعالى: قاله الحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فالعدو الشيطان قد وعده الله النار وحتم له دخولها، فهو حريص غاية الحرص على إغواء بني آدم وتزيين الباطل لهم حتى يكونوا معه في النار. وهكذا هو أيضا شياطين الجن حريصة أيضا على إغواء حتى الجن، فهم حريصون على إغواء الجن معهم وعلى إغواء الإنس، كما أن شياطين الإنس كذلك حريصون على إغواء الإنس حتى يكون معه في السعير، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والله جل وعلا ابتلى هؤلاء وهؤلاء، ابتلى الجن والإنس بالشياطين، ثم المتمردين الخارجين عن طاعة الله من الإنس والجن حتى يدعو الناس إلى الباطل ويزين لهم الباطل. فالواجب على المكلفين من الرجال والنساء الحذر من الشياطين، وكل من دعاك إلى عصيان الله متعمدا فهو شيطان إما إنسي وإما جني، فليملئك الباطل في قلبك من شياطين الجن، وليدعوك لها ظاهرا من الإنس ومن شياطين الإنس، أن يقول لك افعل الزنا، اشرب الخمر، اقتل فلان بغير الحق، أو يدعوك إلى الكفر والضلال، إلى عبادة الأموات والاستغاثة بالأموات، أو العبادة الأصنام أو الملائكة أو الجن، كل هؤلاء من الشياطين. فليس لك أن تطيعهم، يجب عليك أن تعصيهم حتى لا تكون معهم في النار وفي السعير، وإياك أن تخدع بهم وتزيينهم للباطل وتحسينهم للمعاصي، بل يجب أن تطيع الله ورسوله وأن تستقيم على أمر الله وأن تبتعد عن محارم الله وأن تستعين بربك جل وعلا، تقول اللهم اهدني صراطك المستقيم، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أعني من شياطين الإنس والجن، اللهم اكفني شرهم، تستعين بالله من شياطين الإنس والجن، تحذرهم، وإذا وقع في قلبك شيء فاعرضه على ما قاله الله ورسوله، فإن كان مما يوافق قول الله ورسوله فهذا حق اقبله، وإن كان يخالف أمر الله ورسوله فهو من الشيطان. وإن أشكل عليك فاسأل أهل العلم، أهل العلم والإيمان، أهل البصيرة من علماء المسلمين، أهل الهدى، سألهم عما أشكل عليك، هل هذا حق أو باطل؟ إذا كنت لست بعالم وإن كنت طالب علم فانظر في الأدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حتى تعرف الحق من الباطل، وحتى لا تشتبه عليك الأمور التي يدعو إليها الشياطين من الإنس والجن بما قاله الله ورسوله. والله يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول سبحانه وإما ينزغنك من الشياطين فاستعذ بالله إنه هو السميع سبحانه وتعالى. والنزغات التي من الشيطان هي ما يملي عليك الشيطان ويقع في قلبك من دواعي الباطل، هي من نزغات الشياطين، شياطين الجن. ويتمثل الجن للناس ويدعو لهم إلى الباطل في صور الرجال من بني آدم أو في صور النساء، يتمثلون ويدعون إلى الشرك والباطل، فإياك أن تطيع من أمرك بالباطل، ولو كان أخاك ولو كان أباك ولو كان صديقك لا تطع أحدا في الباطل أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فمن أمرك بالخير وطاعة الله ورسوله فهو مشكور، وهذا يطاع في الخير. أما من دعاك إلى المعاصي والشرك فلا، وإن كان قريبا وإن كان صديقا وإن كان أميرا وإن كان أبا وإن كان أما فليس لك أن تطيع أحدا في معاصي الله عز وجل، وإياك أن تغتر بالخداع وتزين الباطل وتلبس الحق بالباطل من شياطين الإنس والجن، احذرهم حتى لا يجروك إلى النار وحتى لا يقودوك إلى السعير بسبب الخداع وتزيين الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
هذا الورود هو المرور على الصراط يوم القيامة، ينصب للناس جسم على جهنم يمرون عليه، فالمؤمنون يمرون عليه ويسلمون إلى الجنة، وبعض العصاة يسقط وبعض العصاة ينجو، والكفار لا يستطيعون المرور عليه بل يساقون إلى النار نسأل الله العافية. فالناس واردون إلى هذا الصراط، المؤمنون يردون ويمرون سالمين كما قال عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم نجي نتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالله نجي المتقين ويمرون سالمين، منهم من يمر كالبرق منهم من يمر كالريح منهم من يمر كالريح البصر ومنهم دون ذلك على حسب أعمالهم الصالحة. وعليه كالعليم على جهة كالعليم من جانبين، لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، تخطف الناس بأعمالهم السيئة فمنهم من يخطف وينجو ويخدش وينجو، ومنهم من يسقط في النار نسأل الله له بمعاصيه. اللهم سلم سلم. والأنبياء على حفتي الصلاة يقولون اللهم سلم سلم، تبات الأنبياء اللهم سلم سلم ذلك الوقت. فكل الناس الذين دخلوا في الإسلام يمرون على الصراط، فالمؤمن السليم ينجو، وبعض العصاة ينجو، وبعض العصاة يخدش وينجو، بعض العصاة يسقط لشدة معاصيه ويعذب على قدر معاصيه، ثم يخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه إلى الجنة. أما الكفار فلا يستطيعون، بل يشاقون إلى النار ويحشرون إليها لأنهم من أهلها وقد أعدت لهم نسأل الله العافية، فهم واعدوها وصائرون إليها نسأل الله العافية. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من كرار نافع مصطفى يقول في رسالته وهي طويلة، يقول رزقني الله بثلاثة من الأولاد وعاهدت نفسي وقلت إذا رزقني الله بغلام في المرة القادمة إن شاء الله سوف أجعل تعليمه يكون في الأزهر الشريف من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية تعليمه، طمعا في أن يكون حافظا للقرآن الكريم والفقه والسنة، وكنت أتمنى أن يكون واعظا دينيا، رزقني الله بهذا الغلام واستجاب الله لدعائي، وكبر الغلام وبلغ 5 من عمره فأردت أن أوفي بعهدي، ولكن حدثت مشكلة أنني أسكن في الناحية الغربية لنهر النيل والمعهد الديني بالناحية الشرقية، والحائل بيننا هذا النيل، ولم يكن عندنا قطارات أو سيارات، ولكن في الناحية الموجود بها المعهد قطارات وسيارات تمر، وخشيت على ابني من الغرق في النيل أو الخطر من القطارات والسيارات، ولم يكن لدي أي وقت أن أذهب بنفسي إلى المعهد لأنني أعمل في الزراعة، ولم أجد أحدا من أهل القرية يريد أن يأخذ ابني معه. خلاصة ما في الموضوع أنني لم أتمكن من الوفاء بما قلت، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا، وهل أكون قد ارتكبت إثما؟
إن كنت نذرت قلت لله علي، أو نذر لله، أو صدقة لله أن أجعل ولدي في الأزهر نذرا، فهذا تكفر كفارة يمين، لأنك لا تطيق هذا الشيء، فعليك كفارة يمين والحمد لله، وهي إطعام 10 مساكين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإذا أطعمت 10 عشيتهم أو غديتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة فقد أديت ما عليك والحمد لله. وإذا أعطيتهم طعاما كل واحد 1.5 كيلو من الرز أو التمر أو الحنطة كفى ذلك، وإن كسوت كل واحد قميصا كفى ذلك. أما إن كنت ما نذرت قلت لا أفعلن، ولكن ما نذر لا قلت النذر لله ولا حلفت وليس عليك شيء، ولكن تلتمس لها المدرسة الطيبة التي فيها الناس الطيبون الأخيار من أهل السنة والجماعة من أنصار السنة وغيرهم من أهل السنة المعروفين بالخير حتى يدرس فيها، أو معهد من المعاهد الشرعية السليمة الطيبة يدرس فيه، والحمد لله. عليك أن تجتهد حتى يكون في مدرسة طيبة تدرس القرآن وتعلم الناس العلوم الشرعية وليس فيها مخرفون من أهل البدع، حتى تكون بذلك قد أديت الأمانة، لأنه أمانة في ذمتك هذا الولد الأمانة، فعليك أن تجتهد حتى يكون تعليمه في محل طيب ليس فيه خرافات، بل مدرسة طيبة أو معلم طيب، ولا يلزمك أن تعلمه في الأزهر، وعليك كفارة يمين إذا كنت ناذرا. أما إذا كنت ما نذرت إنما قلت إن شاء الله أو سأفعل أن كذا، هذا ليس بنذر ولا عليك شيء. أما إن قلت والله لا أفعلن أو نذر الله علي لا أفعلن، فعليك كفارة يمين، أصلح الله ولدك ووفقنا وإياك الخير.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، فيما إذا قيد كلامه بالمشيئة؟
معلش إذا قال إن شاء الله معلش.
جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع شين عين باء من العراق يسأل ويقول: هل صحيح ما قرأت في بعض كتب الفتاوى بأن القطن والصوف والسجاد لا يجوز الصلاة عليها، وأن الصلاة تجوز على الأرض وما زرع عليها، ويقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حصير ولم يصلي على عباءته أو شيء مصنوع من الصوف والقطن؟
الصواب لهذا أنه لا حرج في ذلك، أنه لا بأس بالصلاة على فرش من القطن والصوف والغبر وكذلك من سعف النخل وغير ذلك، كل هذا لا حرج عند أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة وهي من سعف النخل، وصلى الصحابة على الماط من القطن وغيرها، وليس في هذا محظور بحمد الله عند أهل العلم عند علماء السنة، كل ذلك جائز والحمد لله. يصلي الإنسان على القطن والصوف وعلى ما نبت من الأرض من سائر الشجر سعف النخل وغيره، كله بحمد الله واسع. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمعة ألف عين ألف من تعز في اليمن بعثت برسالة مطولة بعض الشيء، تقول: إني أم لثلاثة أطفال، ومشكلتي هي أني عندما أكون حاملا أمرض مرضا شديدا، وهذا المرض يستمر لمدة 6 أشهر، فأبقى في غرفتي وأعتزل عن كل شيء، وأصبح عالة على أهلي حيث يقوم على خدمتي أنا وأولادي، ولا أريد أن أشاهد أحدا ولا أحب أي طعام له رائحة، حتى أولادي لا أريد أن أسمع أصواتهم، حتى إني قمت بفطم ابنتي وهي لم تبلغ 2 سنة من شدة المرض، وكذلك لا أريد النور في غرفتي التي أنا فيها في هذه الحالة. هل يجوز، والحال ما ذكرت، أن أمنع الحمل نهائيا علما أني أسقطت بعد أن كان لي 7 أشهر؟ جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا.
نعم، لا حرج عليك في استعمال الحبوب ونحوها لتمنع الحمل، لأن هذا ضرر عظيم ومشقة كبيرة، والله يقول: من فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا حرج عليك في استعمال الحبوب ونحوها مما يمنع الحمل لهذه المضرة العظيمة، لكن إذا حملت فليس لك إسقاط ذلك بعدما يتجاوز 40 الأولى. أما في 40 الأولى فالأمر في هذا أوسع إذا كان هناك بعض المضرة، أما استعمال ما يمنع الحمل كليا من أجل هذه المضرة فلا حرج في ذلك. لكن لو قدر أنك تساهلت حتى صار الولد إلى ما بعد 40 فلا تسقطيه، بل تحملي وتصبري لعل الله يأتي ذلك الخير والبركة. نعم.
جزاكم الله خيرا. قلتم 40 سماحة الشيخ، والذين قالوا 80، ما رأيك فيه؟
لا، المشروع 40 لأنه وقت النطفة كالعزل، وقت النطفة كالعزل كما يعزل عنها. أما إذا انتقل إلى العلقة أو إلى المضغة صار انتقل إلى حيوان حينئذ إلى أصل حيوان، فالواجب ترك ذلك إلا عند ضرر القصوى، إذا صار هناك ضرر مبين عظيم فلا بأس بواسطة الطبيبات المختصات.
أيوة.
أو الطبيب المختص إذا لم يوجد طبيبة مختصة بإسقاط عند الضرر الكامل، يعني إذا كان يخشى عليها الهلكة.
أيوة.
والموت.
هذا في حالة 80
بعد 40.
بعد 40.
أما إذا تخلق.
أيوة.
ونفخت الروح بعد 4 أشهر. نعم. هذا أشد، ليس لها إسقاطه إلا إذا قرر الأطباء أن عدم إسقاطه وعدم إخراجه بسبب لموتها فحياتها مقدمة، لا بأس بإسقاطه بالطريقة الممكنة عند الأطباء حتى لا تموت هي بأسباب بقائه.
جزاكم الله خيرا. نعم. ونفع بعلمكم. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.